ولله الأسماء الحسنى. وقد قال تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. وانتفاء الظلم المجرد لا يدل على الكمال. لماذا؟ لأن انتفاء الظلم قد يكون لعدم قبول المنفي عنه لهذا الظلم، بمعنى أنه ليس مما يقبل انتفاء الظلم أو ثبوت الظلم. فإذا نفى الظلم عما لا يقبله فإنه لا يعد مدحا. لو قلت إن الجدار لا يظلم، فهل في هذا مدح للجدار؟ نعم لا. لماذا؟ لأن الظلم لا، لأن الجدار لا يمكن أن يظلم، فلا يكون نفي الظلم عنه مدحا، لأن أصلا لا يظلم. وربما يكون نفي العيب لعدم قدرة الشيء على هذا العيب. ولنجعل المثل الظلم، قد يكون نفي الظلم عن شخص لا لكمال عدله ولكن لعجزه عن الظلم، وحينئذ لا يكون ذلك مدحا بل يكون ذما. فصار انتفاء الظلم عما لا يقبل الظلم ليس مدحا ولا ذما، وانتفاء الظلم عما يمكنه الظلم ولكنه عاجز يعتبر ذما. ومن ذلك قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هل قوله لا يغدرون بذمة يعني أنهم أوفياء، أنهم أوفياء بالذمم؟ هل قوله ولا يظلمون الناس حبة خردل يعني أنهم ذو عدل؟ لا، بل هذا تحقير لهم، لا يستطيعون أن يغدروا ولا يستطيعون أن يظلموا. وقرينة في ذلك قوله قبيلة، فإنها للتصغير، والتصغير يدل على إيه؟ على التحقير. ومنه قول الحماسي: يهجو قومه، يقول: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد، يعني كثيرين، ليسوا من الظلم في شيء وإنهانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. نعم، هذا ظاهره المدح، ولكن المراد به الذم. ولهذا قال: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة قرسان وركبان. ليت لي بهم، أي بدلهم، قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة قرسان وركبان. فصار نفي الظلم عنهم وكونهم يجزون بالسوء مغفرة وبالإساءة إحسانا بعجزهم، ليس لكمال أخلاقه. إذن فقوله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة ليس المراد به مجرد نفي الظلم عن الله، بل المراد به إثبات كمال العدل وأنه لكمال عدله لا يظلم. قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وهذه القاعدة تكون في جميع ما نفى الله عن نفسه، كل ما نفى الله عن نفسه فإنه لا يراد به مجرد النفي، إنما المراد به إيش؟ إثبات كمال الضد، وأنه لكماله في ضد هذه المسألة انتفت عنه. طيب، وما مسنا من لغوب، أي من تعب، لماذا؟ لكمال قوته، لكمال قوته. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما ذكر على سبيل المبالغة لا مفهوم له، بقوله مثقال ذرة، فلا مفهوم لقوله مثقال ذرة وأنه يظلم دون ذلك، لا لا يظلم لا مثقال ذرة ولا دونه، لكن عادة العرب ضرب المثل في الشيء الحقير بمثقال الذرة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله عز وجل من قوله إن الله لا يظلم، فإنه يستلزم علمه بالظلم ومن يستحقه ومن لا يستحقه، مع أن الله تعالى لا يظلم أبدا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يضاعف الحسنات لقوله وإن تكو حسنة يضاعفها، وقد بيّن الله هذه المضاعفة بأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن فوائد الآية الكريمة أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه، لأن الحسنات تضاعف والسيئات لا تزيد أو لا تزال. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، هذا نفي زيادة السيئات، والتضعيف حسنات وإن تكو حسنة يضاعف. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يجزي على الحسنة ثوابا أكثر من المقابلة، يعني ما يقول حسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، بل هناك شيء فوق هذا وهو قوله ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ومن فوائدها أن الحسنة تجذب الحسنة، من أين تؤخذ؟ ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، لأن هذا الأجر قد يكون سببه زيادة الحسنات بسبب الحسنة الأولى. وهذا من نعمة الله عز وجل، أن الإنسان إذا عمل العمل الصالح وفق لعمل آخر. ثم قال تعالى فكيف إذا جئنا، مبتدأ درس الليلة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. لما ذكر أن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة قال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، والاستفهام هنا للتعظيم أو للتعجب، يعني كيف تكون الحال إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وذلك يوم القيامة يأتي الله تعالى من كل أمة بشهيد، والشهيد هو الرسول يشهد على أمتي بأنه بلغ رسالة ربه، وهذا شهيد كل أمة، وهناك شهادة عامة وشهادة هذه الأمة على من قبلها من الأمم، كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقول من كل أمة، أمة جاءت في القرآن الكريم لعدة معان. المعنى الأول الطائفة كهذه الآية، وكقوله تعالى وجد عليه أمة من الناس يسكون. المعنى الثاني الإيمان، وقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا. المعنى الثالث الزمن، كقوله تعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي بعد زمن ومقداره بضع سنين، كما قال تعالى فلبث في السجن بضع سنين. هل لها معنى الرابع؟ ما هو الدين؟ كقوله وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وقوله بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، على هؤلاء المشار إليه أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، جئنا بك شهيدا على هؤلاء، ماذا تكون الحال؟ ولما بلغ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذه الآية حين أمره الله، حين أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ، كان يقرأ في النساء عبد الله بن مسعود، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ. قال كيف أقرأ وعليك منزل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني أحب أن أسمع القرآن من غيري. فقرأ حتى إذا بلغ هذه الآية قال حسبك. قال فنظرت فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل سوف يستشهده على أمته يوم القيامة أنه بلغ البلاغ المبين، ولهذا استشهدهم هو عليه الصلاة والسلام ليقروا على أنفسهم بذلك. استشهدهم في حجة الوداع حين خطبهم وقال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، فرفع أصبعه إلى السماء وجعل ينفثها إلى الناس اللهم اشهد 3 مرات، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم يمثلون الأمة كلها، فإقرارهم بأنه بلغ هو إقرار للأمة جميعا، ونحن نشهد أنه بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، وأنه ترك الأمة على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. وقوله سبحانه وتعالى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، شهيدا حال من الكاف في قوله وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان عظمة هذه الشهادة، ويؤخذ من الاستفهام الدال على التفخيم والتعظيم. ومن فوائد هذه الآية أن الناس يوم القيامة تقام عليهم الأشهاد، يشهدون عليهم بأنهم بلغوا. ومن فوائدها أن كل رسول يشهد على قوم لأنه بلغهم لقوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى عن عيسى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد؟ فالجواب أن هذا لا يعارض ما ذكر هنا، فإنه شهد على أمته الذين باشر إبلاغهم الذي هو عيسى عليه الصلاة والسلام، أما بعد موته فإن الأمر إلى الله عز وجل، والذي يتولاهم ويتولى من بعدهم. ومن فوائد هذه الآية أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سيكون شهيدا عليه بقوله وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فإن قال قائل هل الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم العلماء هل يكونون شهداء على الأمة؟ الجواب نعم، يكونون شهداء على الأمة، لأنهم هم الطريق الذين بلغوا رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا جاء في الحديث أن العلماء ورثة الأنبياء. ثم قال الله تعالى يومئذ يود الذين كفروا، هذا موقع الاستفهام والتفخيم، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. يومئذ يعني يومئذ نأتي من كل أمة بشهيد وبك شهيدا على هؤلاء. يود الذين كفروا، المودة هي التمني وأعلى المحبة، يعني يحبون محبة هي أعلى المحبة، الذين كفروا أي جحدوا ما يجب الإيمان به والإقرار به، وعصوا الرسول أي خالفوا أمره، فلم يمتثلوا الأمر ولم يجتنبوا النهي، لأن المعصية هنا تشمل التفريط في الأوامر وكذلك فعل النواهي. وقوله عصوا الرسول، الرسول هنا المراد به الجنس وليس المراد به العهد، لأنه يشمل كل رسول. لو تسوى بهم الأرض، تسوى فيها قراءتان، تسوى وتسوى، فعلى قراءة الضم تسوى تكون الأرض نائب فاعل، وعلى قراءة الفتح تكون الأرض فاعلا. ومعنى تسوى بهم الأرض أي يكون يدفنون فيها ولا يظهرون فيها، يكونون كأنهم جزء من الأرض ولا يحاسبون. وقوله ولا يكتمون الله حديثا، الواو حرف عطف، وجملة لا يكتمون معطوفة على قوله يود وليست على قوله تسوى، وذلك لأنها لو كانت عطفا على تسوى لفسد المعنى، إذ يكون المعنى يودون أنها لو تسوى بهم الأرض ولو لا يكتمون الله حديثا، فيكون على هذا التقدير يكونون قد أقروا بما هم عليه، والحال أنهم لم يقروا. نعم، بالعكس، لو يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يدل على أنهم كتموا الحديث، لو جعلناها معطوفة على تسوى، والواقع أنهم لم يكتموا الله شيئا، ولهذا يودون لو تسوى بهم الأرض، والحال أنهم لا يكتمون الله حديثا أي يقرون بالكفر والشرك. وقول ولا يكتمون الله حديثا أي ما يحدثون به عن أنفسهم، بل يقرون إقرارا كاملا بأنهم كفروا وعصوا الرسول. فمن فوائد هذه الآية الكريمة بيان ما يؤول إليه أو ما تؤول إليه حال الكفرة العاصين للرسول، يتمنون أنهم لم يخلقوا وأن الأرض سويت بهم. ومن فوائدها الحذر من معصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وعصوا الرسول. ومن فوائدها وجوب العمل بما في السنة وإن لم يكن في القرآن. من أين تؤخذ وعصوا الرسول؟ لأن هناك أوامر صدرت من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم تكن في القرآن، فيجب العمل بها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة شدة حسرة أولئك الكفار يوم القيامة، أنهم يتمنون أنهم لم يخلق وأن تسوى بهم الأرض ويدفنون فيها، ولكن هذا لا ينفعهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المكذبين، أن هؤلاء الكافرين العاصين يقرون بما هم عليه فلا يكتمون الله حديثا. ومن فوائد الآية الكريمة أنهم لا يكتمون أي حديث كان، لأن حديث النكرة في سياق النفي فتعم كل شيء، فهم يقرون بكل ما عملوا. ولهذا كلما ألقي في النار فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، فيقولون بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فإن قال قائل كيف تجمعون بين هذه الآية وقوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين؟ فإن هذا صريح في أنهم ينفون أن يكونوا مشركين، وهذه الآية صريحة في أنهم لا يكتمون. فالجواب أن القيامة ليست ساعة أو ساعتين حتى تتصادم الأحوال فيها. القيامة يوم مقداره 50,000 سنة، فالأحوال تتغير وتتبدل، فهم في أحيانا يقولون كذا وأحيانا يقولون كذا، لأنهم يريدون الخلاص، يريدون الخلاص، فكل وسيلة يظنونها سبب الخلاص يسلكونها حتى وإن تناقضوا. فهم لا يكتمون الله حديثا، ولكن إذا رأوا نجاة أهل التوحيد قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، من أجل أن تحصل لهم النجاة، ولكنها لا تحصل. إذا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، ما الذي يفرحهم؟ تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. وكذلك الجلود، حتى إنهم يوبخون جلودهم، لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. رحمك الله. إذن نقول الجمع بينهما إيه؟ أن أحوال القيامة تتغير، وهكذا يأتيكم أشياء تظنون فيها التعارض، مثل قوله تعالى يوم تسود وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وفي آية أخرى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. فيأتي إنسان يقول كيف هذا؟ يقول يوم القيامة أحواله تتغير، تسود الوجوه ويحشرون زرقا وتتغير، لأن المدة 50,000 سنة. كم بيننا وبين الرسول؟ 2000؟ أقل، 1400. هذا 50,000 سنة، فأعاننا الله وإياكم على أهواله. المسألة ما هي، فتختلف الأحوال وتتغير. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المجرمين الكافرين العاصين يسألون عن ذنوبهم، لكن سؤال توبيخ، بدليل قوله ولا يكتمون الله حديثا. فهل هم محاسبون كحساب المؤمن؟ وهل توزن أعمالهم؟ الجواب لا، لا يحاسبون كما يحاسب المؤمن. المؤمن تعرض عليه أعماله، فإذا أقر بها قال الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا وأنا أقرها لك اليوم، ولا أناقش، لأنه لو نوقش لهلك. أما هؤلاء فإنهم ينادى على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية لا، إنهم لا يحاسبون حساب من توزن أعماله وسيئاته، لأنه لا حسنات لهم، فلا توزن لهم أعمال، لقوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذا صدر الله الآية فيها أيها الذين آمنوا دل ذلك على اهتمام الموضوع، لأن النداء يسترعي إيش؟ الانتباه. فإذا خاطبك أحد وناداه يا فلان، فإنه يريد منك أن تنتبه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ثم إن الله تعالى إذا صدر هذا النداء بوصف الإيمان دل ذلك على أن امتثاله إن كان أمرا وتصديقه إن كان خبرا من مقتضيات الإيمان، لأنك لا تنادي شخصا بوصف ثم توجه إليه الأمر أو الخبر إلا لأنه أهل لقبول هذا الأمر وتصديق هذا الخبر بما معه من هذا الوصف. ويفيد أيضا أن مخالفة هذا نقص في الإيمان، فإذا كان أمرا فخولف أو خبرا فكذب فإن هذا ينافي الإيمان. طيب، ويفيد أيضا معنى ثالثا وهو ما يعرف عندهم بالإغراء. الإغراء يعني تحبيب الشيء إلى الإنسان، لأنه إذا قيل يا أيها الذين آمنوا كأنه قيل إن كنت مؤمنا ففعل، كما تقول الرجل يا أيها الكريم قد نزل بك ضيف يعني فأكرم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، نعم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة أي لا تصلوا ولا تتهيأوا للصلاة والحال أنكم سكارى. ولهذا نعرب الواو في قوله وأنتم سكارى حالية، والجملة وأنتم سكارى الجملة في محل نصب على الحال من الواو في قوله لا تقربوا. وقوله أنتم سكارى جمع سكران، والسكران من زال عقله على سبيل الطرب والنشوة، وبهذا يظهر الفرق بين السكران والمغمى عليه والمبنج وما أشبهه. السكران يتغطى عقله لكن يجد طربا ولذة ونشوة حتى يتخيل أنه ملك من الملوك، كما قال شاعر الجاهلية: ونشربها فتتركنا ملوكا. وكما وقع لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه حين شرب فثمل سكر قبل أن تحرم الخمر، فمرت به بعيران ناضحان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ناضح يعني تسل للسواني، وكان عنده مغنية تغني، فقالت: ألا يا حمز للشرف النواء، فهيجت فأخذ السيف وجب أسلمة البعيرين وبقر بطونها وأخرج أكبادها نشوة طرب. فجاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حمزة، فلما جاء إليه وجده لم يفق بعد، فكلمه فقال له حمزة: وهل أنتم إلا عبيد أبي؟ نعم، إذا تصور أنه إيش؟ أنه ملك من ذولا عبيد أبوه. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام وعرف أن الرجل لا يدري ما يقول وترك. فهنا يقول سكارى أي من السكارى؟ قلنا جمع سكران، وهو من تغطى عقله على وجه اللذة والطرب، وذلك بشرب المسكر. أما البنج فليس بسكر، والإغماء ليس بسكر وإن تغطى العقل. وقال وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. حتى هل هي للغاية أو للتعليل؟ نعم، هي حتى تأتي للتعليل وتأتي للغاية. ففي قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، هذه لا شك أنها للغاية، لأن بقاءهم عاكفين على العجل لا يستلزم مجيء موسى. وفي قوله تعالى لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، هذه للتعليل ولا للغاية؟ أمهل برد، تأمل. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ما تصنع الغاية؟ طيب لو جعلناها للغاية كان المعنى لا تنفقوا حتى ينفضوا، فإذا انفضوا فأنفقوا، هذا الغاية. للتعليل لا تنفقوا على من عند رسول الله لأجل أن ينفضوا عنه، أيهما المعنى؟ الثاني لا شك، لأنهم ليس على استعداد أنهم إذا انفضوا على رسول الله ينفقون عليه. طيب هذه الآية التي معنا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى أن تعلموا ما تقولون، أو المعنى لتعلموا ما تقولون. نعم، فيها وجهة وللطلاب قولا. نعم، تصلح لهذا وهذا. نعم، لا تقربوا الصلاة لتعلموا ما تقولون، لا تقربوا الصلاة إلى أن تعلموا ما تقولون. وإذا كانت صالحة للوجهين ولا منافاة بينهما فإنها تحمل عليهما، فنقول السكران لا يقرب الصلاة حتى يعلم ما يقول، يعني حتى يصحو صحوا تاما، ولا يقرب الصلاة لأجل أن يعلم ما يقول في صلاته وما يفعل في صلاته. نعم، نقف على هذا. نعم،
سبحانه وتعالى يوم تصد وجوه كبير وجوه، وقوله يوم نحشر المجرمين زرقا، ما نقول هذا من سبيل الفرادة يعني من نوع واحد كلمتان مترادفتان على
أنه الزرق والسواد. هل الأزرق هو الأسود؟ عجيب،
نقول أزرق أسود.
نعم، هذا لا نعرفه إلا في لغة بعض المصريين. الأزرق غير الأسود، لكن بعض العلماء وفق في هذا، نحن نشرح. بعضهم قال إن الأزرق إذا كانت زرقته يعني شديدة مال إلى السواد صار أسود، وبعضهم قال في بعض الأحيان يكون سودا وفي بعض الأحيان زرقا، وبعضهم قال سود الوجوه زرق الأعين، فيكون نحشر المجرم يومئذ زرقا المراد البعض، الزرقة لبعض الزائر. وعلى كل حال هي لا يمكن أن تجعل الزرقة والسوار شيء واحدا، لأنه يمكن أجانب بغير هذا. نعم، شرف.
يقول
أنهم يقول أنهم لم يتنفذوا شيء لأنهم لن يفعلوا، جعلناه شركاء لانتفاء نفعهم.
نعم، إذا قالوا شيء لا نفعوا،
أي قصدك أن نفوا الشرك لانتفاء نفعهم. لكن الله يقول انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هذا صريح أنهم كذبوا في قوله. نعم عبد الله. السفر. نعم. ليش؟ قام. هنا. إيه ما في شك استقرار. نعم. هو نفس الذي أراد الانتقام يجد في نفسه طربا ونشوة يتمكن بها أو تحمله هذه النشوة والطرب على أن يوقع بمن أراد الانتقام به. نعم. اقرا اخر الايه. فاما الذين اسودت وجوههم. لا لا. اكفرتم بعد ايمان. اذا كانت البدعه مكفره دخلوا في الايه, اذا لم تكن مكفره لم يدخلوا في الايه. نعم. نعم. هذه بارك الله فيك سنتكلم عليها إن شاء الله في الفوائد, لأن الخمر له ثلاث مرات بل أربع مرات: إباحة وتعريض وتحريم في وقت دون وقت وتحريم مطلق. لا يدرك, لكن ما هو الإدراك التام, لكن من خفة ما جاء من الضرب, من خفة صار يفعل شيئا يندم عليه فيما لو صح. ولهذا تجدهم والعياذ بالله يفعل الواحد بأمه. نشرت بعض المجلات اللبنانية منذ سنوات قديمة أن شابا دخل على أمه في الساعة الواحدة ليلا بعد منتصف الليل, فدعاها إلى نفسه. قالت لا. فقال إن لم تفعلي لأقتلن نفسي. فأدركت الشفقة ومكنته من نفسه ففجر بها. فلما أصبح أحس بما فعل فجاء إلى أمه وقال ماذا فعلت البارحة؟ قالت لم تفعل شيئا, خافت. قال أخبريني أو أقتل نفسي. فأدركتها الشفقة فأخبرته. فذهب إلى الحمام وأخذ معه صفحة أو جرة من البنزين وصبه على نفسه ثم أحرق بنفسه. صلى الله عليه وسلم.
تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون, ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا, وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق الكلام على أول هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. وقلنا إن تصدير الكلام بالنداء يدل على أهميته, لأن النداء يوجب انتباه المخاطب, ثم نداء, ثم كون النداء بوصف الإيمان يدل على أن امتثاله إن كان أمرا وتصديقه إن كان خبرا من مقتضيات الإيمان, ويدل على أن مخالفة ذلك من نواقص الإيمان. ذكرنا الأثر المروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمع فإما خير تؤمر به وإما شر. يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا, والذي يناديك هو رب العالمين جل وعلا, فأصغ إليه وانتبه حتى تنظر ماذا يريد منك. يا أيها الذين آمنوا, لو نادانا أحد من خارج السوق يا أهل المسجد أفلا نشرب لندائه ونطلع وننظر ماذا يريد منا؟ والذي ينادينا الآن هو الله رب العالمين عز وجل من فوق السماوات يقول يا أيها الذين آمنوا. إذا قمتم إلى الصلاة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى, يعني ابتعدوا عن الصلاة في حال السكر, ولا تأتوها إلا وأنتم على أتم ما يكون من الإحساس واليقظة, وذلك لأن الصلاة صلة بين العبد وبين الله, والمصلي يناجي الله عز وجل, يخاطبه, يحاوره, يقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمدني عبدي, ويقول الرحمن الرحيم فيقول أثنى علي عبدي, ويقول مالك يوم الدين فيقول مجدني عبدي, ويقول إياك نعبد وإياك نستعين فيقول هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل, ويقول اهدنا الصراط المستقيم فيقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فما كان هذا شأنه فإنه يجب أن يعتنى به وأن يدخل الإنسان فيه وهو على أتم ما يكون صحوة وأتم ما يكون يقظة. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى, والصلاة اسم جنس يشمل أو تشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة. وقوله وأنتم سكارى الجملة حالية من فاعل تقربوا, والسكر تغطية العقل على وجه اللذة والطرب, وخرج بقولنا على وجه اللذة والطرب تغطية الوجه العقل على غير ذلك كالبنج مثلا والإغماء, فإن ذلك لا يعد سكرا ولا يثبت له أحكام المسكر. والسكر يكون بالشراب ويكون بالشم ويكون بالأكل, فكل ما أسكر فهو خمر, يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. نعم, حتى تقطعوا. نعم, وأنتم سكرى حتى تعلموا ما تقولون. تعلموا ما تقولون لفظا ومعنى, وما تفعلون كذلك من باب أولى, لأن الذي لا يعلم القول لا يعلم الفعل, فإن القول أفهم من الفعل, وكثير من الناس لا يفهم من الفعل شيئا, وبعض الناس يفهم من الفعل أكثر ما يفهم من القول. فالمهم أن قوله حتى تعلم ما تقولون يعني وما تفعلون. ولا جنبا يعني ولا تقربوا الصلاة جنبا, انتبه, لا تقربوا الصلاة جنبا. الحال هنا صارت مفردة, وفي الأول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فالله أعلم هل هذا من باب اختلاف التنوع في الألفاظ أو لسبب يظهر بالتأمل. وقوله ولا جنبا إلا عابر سبيل, كلمة جنب مفردة لفظا ولكنها صالحة للجماعة وللواحد, ولهذا قال إلا عابري سبيل ولم يقل إلا عابر سبيل. إذن جنب نقول حال من فاعل تقرب أو معطوفة على الجملة الحالية من فاعل تقرب. إلا عابري سبيل أي مجتازين مارين, وكيف يتفق هذا مع المصلى مع الصلاة؟ نقول إن الله لم يقل لا تصلوا, قال لا تقربوا الصلاة. وأماكن الصلاة ما هي؟ المساجد. وعلى هذا يكون معنى ولا تقربوا أماكن الصلاة وأنتم جنبا إلا عابري سبيل، أي مارين بها مرورا. والعبور بمعنى التجاوز
أيها الإخوة،
والسبيل بمعنى
في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.